وكفى على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كأنه الكلام الآن في هذا القيد الأخير الذي فرضه الآخون وجعله الآخون في تعريف أهل الأصول، وهو قوله والتي أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. لماذا قال أو الذي ينتهى إليها في مقام العمل؟ مع العلم أنه الأحكام كافية، عندنا شيء غير الأحكام، استنباط الأحكام التي هي الأحكام الشرعية طبعا شيء آخر، بعد هذه القضية أنه أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، لماذا ذكرها؟ واضح أنه الأحكام عبارة عن شنو؟ تشريع، عبارة عن افعل واترك مثلا، او لا تفعل، او مستحب او مكروه، او اي شيء. الاحكام الخمسة والاحكام الوضعية كلها احكام تستنبط من الكتاب والسنة. لا، اكو شيء اخر. نحن اي كمتشرع او كعوام ايضا نعتبره احكام، لكنه شيخ اخر بالدفع لا يعتبره، فيعبر عن هذا أنه ينتهى إليها في مقام العمل، أي اعمل هكذا. أما أنه أنا أحكم بطهارة ما هو مستحب الطهارة، لا، وإنما أنت معذور إذا رتبت عليه أثر الطهارة. مثلا أنت غير معذور إذا رتبت عليه أثر النجاسة، أثر الطهارة إذا كان مستحب النجاسة، مع ذلك فهذا بجهة عملية وليس حكم بالمعنى الفقهي والتشريعي، ليس امرا ولا نهيا ولا شيء. يمثل لذلك بمثالين. اولا حجية الظن على الحكومة، هذا مربوط بما يسمى بدليل الانتداد، لانهم قالوا كما هو بعض مقدمات الجيدة، وهو أن يقال أننا الآن بعيدين عن مصدر التشريع وعن أصل التشريع، وسلام الله عليه موجود فيما بيننا يطع فرشنا، ولكننا لا نستطيع أن نعرفه ولا نستطيع أن نسأله، نحن مقطوعين نحن عن المعصومين سلام الله عليه، وإن كانوا هم غير مقطوعين عن سلام الله عليه عن الشهر. إذن فنحن جهل بالأحكام الواقعية ولا نستطيع أن نسأل عنها. أكو مقدمات أخرى، أنه مثلا هل يكفي ما وصل إلينا في حدود إيفاء ما هو معلوم بالإجمال من الأحكام؟ المهم أنه دليل الانسداد ينتج أحد النتيجتين إن تمت مقدماته، إن تمت مقدماته أنتج إحدى نتيجتين على الخلاف بين صنفين من علماء الأصول، صح التعبير، نتيجة تسمى بالكشف ونتيجة تسمى بالحكومة، لأنه على العموم الثبت المشترك بينهما هو تدبير مطلق الظن، أي سواء هكذا قام عليه خبر واحد أو لا، قامت عليه شهرة أو إجماع أم لا، بتعبير آخر قام عليه أي إثبات حجة ومعتبر أم لا، مطلق الظن يعني، وإن لم يقم عليه إثبات معتبر هو يكون حجة ما دام ظنا فيه رجحان ولو 60% هكذا إذا فهو حجة إذا تم الدليل، إذا تمت مقدمات دليل الانتداب. نفس حجية مطلق الظن بهذا المعنى، من هو الحاكم بها؟ من يحكم بحجية الظن؟ أحد أمرين، واحد أمرين، إما الشارع يحكم بحجية الظن، إما العقل يحكم بحجية الظن. مرة نقول بأن الشارع حينما يرى حالنا المزري في الجهل والبعد عن الشريعة واليأس عن السؤال بمصادر التشريع، يجيز لنا هو بنفسه النفيسة العمل بالظن، فطار الظن حجة شرعية، وهذا هو مسلك الكشف، يسمى هناك بالكشف، يكشف لنا
مقدمات دليل الانسلاب تكشف لنا عن حجية الظن شرعا او ان الحاكم هو العقل، انه العقل حينما يرى حالنا المزري وبعدنا عن الشريعة وكيف وكيف من المقدمات وليس للشرع طبعا اي كلام في هذا الصدد. فحينئذ نحكم عقلنا، نسأل ايها العقل هل نستطيع ان نعمل بالظن في هذا الظرف الذي تمت فيه المقدمات الدليل الانسداد؟ يقول نعم، حيث انك مضطر من جميع الجهات الى ان اعمل بالظن حتى توفي اطراف العلم الاجمالي مع انه اكو هناك بالنسبه لبرشي شنو انه يوجد هناك اجمالا في الشريعه اوامر ونواهي وعقوبات وواجبات ومحرمات. اذن هذه الواجبات والمحرمات لا تتحصل تكرر من الكتاب والسنه. اذن فلا بد من العمل بالظن. فحينئذ العقل يجيز العمل بالظن، مقدمات الانسداد تامه او لا ليس هنا محل الكلام، وانما في محله الذي هو كف خارج من علم الاصول مع الشاهد المعادل. وهذا هو شنو؟ اي حكم العقل بحجية الظن هو الذي يصطلح عليه بالحكومة، وانه بناء على الحكومة حكم شرعي ماكو، حكم عقلي بحجية الظن. هذا هو كأننا نحن نطيع العقل وليس نطيع الشرع، لأن يعني الشرع ماكو، احنا منقطعين على المفروض في مقدمات الدليل الانسداد منقطعين عن الشرع اصلا، فإنما نتبع الظن على الأرجح. ويوم القيامة نقول له يا ربي أنه نحن معذورين لأننا منقطعين. جاه القاطب مع الشاهد أيضا. فإذا شنو؟ هنا لا حكم إطلاقا، لا حكم شرعي، وإنما حكم عقلي، حيث أنه أظن أن الحكم الشرعي هو كيف وكذا فأعمل به، أما أنه حقيقة يشكر الله العبد من به. فهذا شنو؟ أو التي ينتهى إليها في مقام العمل بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة هي من علم الأصول كما تبين في الفصل الآتي. قبل أن نقول دليل الانسداد كله ليس من علم الأصول، لا، لازم أن نقول من علم الأصول، لأن قدماؤنا ومتوسطينا ومتأخرينا كلهم بحثوا. أكو جواب آخر وهو أنه دليل الانسداد بناء على الكشف من علم الأصول، لأنه ينتج حكما شرعيا فلا بأس أن يكون من علم الأصول، وهو حكم الشارع بحجية مطلق الظن، ولكنه بناء على الحكومة ليس من علم الأصول لأنه لا ينتج حكما شرعيا وإنما ينتج حكما عقليا من كل حال. لاحظوا لا، هذا هم أيضا يعرج علينا، بل ينبغي القول هو يقول كما هو صحيح أنه دليل الانسداد بكلا احتماليه وبكلا نتيجتيه هو شنو؟ من علم الاصول، حتى بناء على الحكومه هو من علم الاصول كما هو صحيح على ما سوف ياتي. فحينئذ بالرغم من انه ليس في حكم شرعي اطلاقا، لا، كاننا لا يوجد عندنا في الساعه حكم شرعي، الشريعه الاسلاميه منسده وما نعرفها، وانما نعمل بالرجحان بالظن الراجح في نفسه والعمل. فهذا اوضح مصادق انه شنو؟ ينتهى اليها في مقام العمل. المثال الثاني، مسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية. الأصول العملية تعرفها، لا حاجة إلى اسمه، أنه أي شيء موضوع أو حكم شك فيه كان مجرى لأصل بأصل، أصل البراءة أو الاستفهام أو التعيين عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير أو إلى آخره، أو أي شيء، أو التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين وغير ذلك كثير. وإن كان هي الأصول العملية ثلاثة أربعة، لكنه أنا نحكي عنها مجلدات على شاهد مؤلم. الأصول العملية أيضا شنو؟ ينبغي أن ندعي هنا أنها شنو؟ ليس فيها حكم شرعي، لأننا نقصد من الحكم الشرعي الحكم الأصلي، صلي، صم، حجة، سورة واجبة بعد الفاتحة، هذه أحكام. وأما إطالة البراءة عذر في مقام العمل، أنت معذور على كيف وكذا، والاستصحاب والآخر. إذن أيضا تعرفون أنه الأصول العملية تجري في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية معا. الشبهات الموضوعية كما أنه ان هذا الماء طاهر او نجس، هذا السائل خمر او لا، اول شعار موجود او لا، هذه زوجة او ليست زوجة والى اخره، اعتبار موضوعي. فتجري عنها الاصول العملية. لا اكو ان الاصول العملية تزيد شبهات حكمية، اصحاب الشبهة الحكمية، اصحاب البراءة عن الشبهة الحكمية مثلا، لا نعلم ان السورة واجب الرعد الفاتحة ام لا، نجري اصالة البراءة. ومثلا ان شيئا ما كان واجبا ونشك في ارتفاع وجوبه، فنقول انه شنو من قبيل انه شخص ما كان مكلفا اعتيادي، ثم لعله جنة، نحتمل انه جنة وارتفع عنه التكليف ونفسخ الوجوبات في جنته، نعرف من الامور معلش. فايضا كانه اذا اجرينا الاصول العمليه في الشبهات الحكميه تكون إنما يشير أمور عملية وليست حكم بالمعرفة الصلاحية. فإذا قال شيء أو التي انتهى إليها في مقام العمل وليست أحكاما، لكن أنا عندي تعليق بسيط. إذا قلنا، لاحظوا أننا إذا قلنا أن الأصول العملية الشرعية من قبيل الاستصحاب والبراءة الشرعية هي شنو نتائجها عملية وليست حكما، إذا فدليل الانسداد على الكشف أيضا هو شنو؟ منها اشبهها لانه تشنو، هل هو الدليل قطعي انه الله تعالى بما يعني كانما دليل واقعي على ان الله ياذن بالعمل بمطلق الظن؟ لا، وانما ايضا هو نحو من الاصول العمليه. لكن هنا في دليل انتاج قيده شنو؟ بفرع الحكومه وليس بالكشف. فاذا قلنا انه الكشف حكم شرعي، اذا فاطاله البراءه ايضا حكم شرعي، والاستصحاب ايضا حكم شرعي. نعم الاصول العقليه تشبه قضية حكم العقل بدليل الانتداب، قضية القول بالحكومة من قبيل البراءة العقلية والتعيين عند دوران أمر بين التعيين والتخيير، وكذلك شنو التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين، هذه أصول عقلية. مثلا منجزية العلم الإجمالي أيضا منها في الشبهة المحصورة ونحو ذلك من الأمور، هذه كلها أصول عقلية. إيه نقول العقل ليس بحق، وإنما ينتهى إليها في مقام العمل، وهي شنو؟ طب نقول انها ليست من علم الاصول، ايضا هي من علم الاصول بطبيعه الحال، لاحظوا لا يمكن حذفها، حجيه القطع عقليه ليست شرعيه، بل قالوا انه ليس للشارع الغاؤها، يجب عليه من ناحيه حكم العقل العملي بامضاء ما دل عليه القطع، وان كان قد حجه على قطعه دون غيره، المهم هذا. ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول، بناء على أن هذه المسائل من الأصول كما هو كذلك كما هو صحيح ضرورة. إذا قلنا أنها ليست من الأصول ماذا يحصل من مضاعفات؟ يحصل شيء وهو الاستطراد، أنه نذكر شيئا أخي، المفروض أنه ذو موضوع واحد، نسينا أن الموضوع ليس واحد في علم الأصول، لا نفترض أنه ذو موضوع واحد وهو شنو؟ الحكم الشرعي الفرعي، القواعد المستنبطة والمهيئة والممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هل هي القواعد الممهدة لاستنباط الحكم العقلي؟ هذا خارج الموضوع وخارج الغرض. إذا قد حشونا في وسط علم الأصول ما ليس منه. معنى ذلك أنه ما يسمى بالاستطراد. فيكون هذا من خارج علم الأصول مذكور فيه عفوا واستطرادا. فالالتزام بالاستطراد يعز عليها، ليس بصحيح بعد أن طرقه فصول علمائنا السابقين والحاضرين مع ذلك من الأمور. إذن فينبغي أن نفترضه جزءا من علم الأصول حتى شنو؟ حتى يكون كأنه ليس استطراد وإنما هو من صلب الأصول، وإنما يكون جزء من علم الأصول فيما إذا قلنا أنه شنو؟ أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، لأنها ليست أحكام وإنما هي أحكام عقلية وليست شرعية. الأمر الوقت، وهذا من مهمات علم الأصول أي من بعض الألفاظ. أما ما هو الوقت؟ طبعا العلماء المتأخرين على الآخر في بحوثهم كل واحد طرحته لو صح التعبير أو أدلى جلوه، عرف الوقت بشكل من الأشياء. أنا أمثلا تعرضت لعيني إلى الوقت وعرفت ليس هذا محل الشاهد، محل الشاهد أن الشيخ الآخر لا يعرف الوقت. هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص به، هذا هو. أما ما هو هذا النحو من الارتباط والاختصاص بين اللفظ والمعنى بالدقة لا يصير، كأنه يحولنا على ارتكاز لغوي وجداني، يحولنا على وجداننا، لا حاجة إلى أكثر من ذلك من البيان. تعريف باللفظ باللازم بالأخر أكو نحو اختصاص بحيث على أنه إذا أطلق اللفظ خطر المعنى في الذهن، وهذا كل إشكالي نحو اختصاص بالأخر، ونحو اختصاص اختص لفظ الماء بمعنى الماء، فإذا قلت ماء لا تتصور السماء أو تتصور الأرض، وإنما تتصور الماء، وهذا ينبغي أن يكون أكيد كل الألفاظ كذا. فقد اختص معنى بلفظ بنحو العلية والمعلولية، لفظه علة والصورة الذهنية تخطر بسماع لفظه الذي هو بمنزلة المعلول. نحو اختصاص اللفظ بالمعنى أو لللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما، وهذا من التكرار في الكفاية نفس المعنى. نحو أما السبب الوضع شنو؟ سبب الوضع عبران لا تنزل، إما وضع عمدي وإما وضع غير عمدي. وضع عمدي من قبل واحد أو جماعة يتفقون على شنو؟ على أن يكون معنى كذا كذا، الذي هو معنى الوضع، الوضع شنو؟ العمدي التعييني الذي يقدر الصراحة. ومرة لا، وضع غير عمدي. حبيبي اللغات دائما في تدرج وتطور وتغير، بالرغم انه شيء هذا غير معكوس لكل دين، ولكنه مع ذلك موجود. وسبحان الله كانوا يقولون، ومثاله انا عندي اطمئنان به، ان مثلا ان اللغه الانجليزيه هكذا، بدليل على انه الان مؤلفات شكسبير، قصص شكسبير مشهوره باللغه التي كتبها شكسبير الآن غير مفهومة، يحتاج إلى ترجمة بالإنجليزية الحديثة. أحضروا أنتم الآن واعيين المثقفين. لكن العربية لها حصل حظ خارج عن كل هذه الأمور. مثلا الفارسية القديمة لا تفهم، كذلك التركية القديمة قبل كمال أتاتورك بحر الله لا تفهم، ونحن ذلك من الأمور، لأنه غير الحروف إلى الحروف اللاتينية. إلى الآن يقرأون باللغة اللاتينية، كانوا يقرأون باللغة بالحروف العربية، ما حلش العربية ليس كذلك، لأن القرآن حفظها والإسلام حفظها والصلاة حفظتها والأدعية حفظتها أشهر. فهي قليلة التغير، لكن على العموم متغيرة. وأيضا نلاحظ اللهجات العامية خاصة في الأبقاع والأقاليم المختلفة في مصر ولبنان وشمال أفريقيا والخليج والعراق إلى آخره. منين صارت؟ إنما صارت من الحركة المتفعلة، التطور البطيء والتحرك البطيء للغات. هذا مجرد مثال. وقد يحدث أن يحصل وضع لفظ يستعمله مجتمع، ربما في الأول مجال بقرينة، ثم يصبح مجازا مشهورا يستغني عن القرينة، ثم يصبح يعني معناه حقيقي لأنه مؤكد وواضح بدرجة معنى الماء للفظ الماء. إذن يصير موضوع له، من الذي وضعه؟ لا زيد ولا عمر ولا بكر ولا خالد، وإنما المجتمع وضعه. فهو يصير وضع تعيني، كأنه من ذات نفسه، هكذا يتصورون الأصوليين، الأصوليون أنه شنو؟ كأنه تعين تلقائيا، لذلك ما تعيني، المهم ناشئ من تخصيصه الذي هو العمدي أو التعييني، تخصيص اللفظ بالمعنى، تخصيصه به أي اللفظ بالمعنى أو المعنى باللفظ، على كل حال أي شيء تارة، ومن كثرة استعماله فيه استعمال اللفظ في المعنى اجتماعيا بحسب حركة اللغة البطيئة، أخرى تارة وتارة أخرى. وبهذا المعنى صح تقسيمه أي الوضع إلى التعييني الذي هو العمدي والتعييني الذي هو الاجتماعي كما لا يخفى. ثم إن الملحوظ حال الوضع إما أن يكون معنى عاما فيوضع اللفظ تارة، فيوضع اللفظ له تارة ولأفراده ومصادره أخرى. طبعا أصل الفكرة أن الانقسامات أربعة كما ربما تعرفون أكيدا، أن ما يتصوره الواضع على شكلين لا تنسى لهما، إما يتصور الكلي وإما يتصور الجزئي. إما مفهوم ماء وإما هذا الماء لعينها الموجود أمامه. يتصور إما جزئي وإما كلي وليس لهما في المثال. وعند الوضع يضع اللفظ أيضا احتمالا إما للجزئي وإما للكلي. بحينها للاثنين في اثنين يصير أربعة، لأنه قد يضع اللفظ لما يتصوره وقد يضع اللفظ بشيء آخر من لوازم تصوره للبعض للمتفرع على ما يتصور. فهذا المتفرع أيضا إما كلي إما جزئي فيصير اثنين في اثنين أربعة. فالمرحلة الأولى وهو ما يتصوره يسمونها بمرحلة الوضع، الوضع عام. يعني الوضع عام مجرد اصطلاح، وإلا تطبيقه عمليا أن ما يتصوره الواضع هو عام أي كلي. إنه يسموه عام، وهو كأنه اصطلاح ماشي من الأصول الأقدم من الآخرون، وإلا يخافون يقولون كلي حتى يتضح للجامعين على أي حال. أو الوضع خاص، أي شنو؟ أي ما يتصوره الواضع في ذهني عند الوضع خاص، أي جزئي، وهنا يسموه خاص على أي حال. إما أن يكون معنى عاما أن الملحوظ أي المتصور